السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد كان من آخر ما قرأنا في طلاق السكران، ثم نشرع اليوم في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة، أليس كذلك؟ إذن هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في طلاق السكران على قولين، فمنهم من قال يقع طلاق السكران كما هو المروي عن عمر، مع أنه لا يصح إسناده، وكذلك جاء ذلك عن مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه أن طلاق السكران يقع، وكذا أبو حنيفة والثوري، ورواية عن الشافعي وهي الأشهر الثانية أنه لا يقع، وهي عن الشافعي أيضا وعن عمر بن عبد العزيز، ورجع إلى ذلك، وهو الثابت عن عثمان كما جاء ذلك في المصنف، كان لا يجيز طلاق السكران وعطاء طاووس وإسحاق بن راهوية. ما القول الراجح في طلاق السكران؟ ما القول الراجح في طلاق السكران؟ لا يقع طلاق السكران، لا يقع طلاق السكران، وهذا الذي رجع إليه عمر بن عبد العزيز، كان عمر بن عبد العزيز يفتي بأن طلاق السكران يقع، ثم رجع عمر بن عبد العزيز إلى هذا القول أنه لا يقع، وهو قول إسحاق ابن راهوية رحمة الله عليه وغفر له. طيب، فإذا قتل السكران وزنى وسرق فماذا يحكم عليه؟ أي يقال يؤاخذ بقتله، يؤاخذ باغتصابه ووقوعه في الفاحشة أم لا؟ نعم، كما ذكر ذلك الليث بن سعد قال: كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوعا، ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح، ولا يحد في القذف، لكن يحد في الشرب وفي كل ما جنته يده، مثل القتل، مثل الزنا، مثل السرقة. فالسكران لو سرق، السكران لو زنى، السكران لو قطع يد أحد وأمسك بالشاكوش وكسر رأس أحد أو قتل أحد غيلة وهو نائم، جاء السكران في بيت فشاف أخته نائمة فقتلها، كل ذلك إيش؟ يؤاخذ عليه. أما الذي لا يقع منه فهو الطلاق والعتق والبيع والنكاح، أما ما جنت يده فإنه يؤاخذ عليه. قال أبو عمر بن عبد البر: قول الليث بن سعد الذي قيل كان أفقه من مالك لكن طلابه لم يقوموا به، قول الليث بن سعد حسن جدا. قال: لأن السكران يتلذذ بأفعاله ويشفي غيظه، لأنه سكران لكن يبقى عنده نوع إدراك في هذا الأمر، يحس بشهوة يزني يتشفى يقتل عياذا بالله، وتقع أفعاله حينئذ قصدا إلى ما يقصده من لذة زنا أو سرقة أو قتل، وهو مع ذلك لا يعقل أكثر ما يقول. فإذا جاء القاضي صك أو جاء القاضي حكومة رفع الادعاء العام أن فلان قتل فلان وسكران يقتله، طلق زوجته سكران خلاف بين العلماء، ورجع عمر بن عبد العزيز إلى القول بأنه لا يقع، وهو قول عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، قول عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. طيب، وتأتي المسألة التي بعد هذا. الرجل لا يجد في يوم من الأيام، قام وأدرك أنه لا يجد نفقة ذلك اليوم، فهل حينئذ يجوز طلاق امرأته؟ يعني إذا لم يجد ما ينفق في ذلك اليوم، يفرق بينه وبين امرأته؟ إذا طالبت المرأة بالطلاق راحت القاضي آخر النهار قال: ما تغديت ولا فطرت، ما فطرني ولا غداني أبو عيالي، فهل يصدر سكا بالطلاق يأمر الزوج ويفرق بينه بالطلاق؟ لا، هذا يوم واحد، لكن إذا خشيت على نفسها طول الأمر، ما عنده نفقة، أما يوم واحد يصبر الإنسان. نعم، تصبر المرأة، لكن كلامهم رحمهم الله في الإعسار عدم القدرة، نعم، على أداء ما ترتب من حقوق مالية في ذلك الحال، لكن نص يوم يوم ما أدى إلى ما يؤدي إلى القول بأنه أصبح معسرا. صورة المعسر: لا يجد قوت يطعم المرأة، لا يجد كسوة، فلوس كسوة يعطيها، لا يجد لها مسكن، نعم، فحينئذ قال سعيد المسيب أو المسيب: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. فهنا اختلف العلماء رحمة الله عليهم، فقال حنفية: لا يفرق بينهما وتصبر مهما أعسر، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. القول الثاني يجوز ويفرق، والأظهر عند الشافعية والحنابلة. القول الصحيح في هذا أنه يفرق بينهما إذا طلبت المرأة، لأنهم إذا صبرت لا خلاف، إذا صبرت أنها تبقى مع زوجها، لكن الكلام إذا طالبت، إذا طالبت بالفراق، فإذا طالبت بالفراق فقال أبو حنيفة لا تسمع دعواها، لأنه مأمور أن ينفق عليها بحسب ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا إيش وسعها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا النساء نساءه على طلب النفقة ما قال يسعكن الطلاق ويجب علي أن أطلقكن إذا ما وجدت نفقة، لكن الجواب عن هذا أنه لا دليل النبي حبس عنهم أصل النفقة، فقد يكن قد طلبنا زيادة توسع في النفقة، ويبعد أن يكونوا قد عاشوا مع النبي وقد جوعنا رضي الله عنهم. نعم، فهذا ليس فيه دليل على أنها تبقى. أي نعم، ولو لم يستطع، ولأن هذا ضرر والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. ثم الأمر يرجع إلى المرأة كما ذكرنا ذلك، ويدل على هذا القول قال مالك في العاجز عن النفقة يفرق بينهما بتطليقة رجعية، لكن إذا هي طالبت نعم، إذا هي طلبت، هذا قول مالك، إذا هي طلبت لا شك. والدليل ما ثبت في مسند بن أحمد عن أبي هريرة موقوفا عليه، عبدك يقول أبو هريرة، عبدك يقول أطعمني أو بعني، وامرأتك تقول أطعمني أو طلقني. نعم، فلذلك لولا أن هذا جائز لما قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ما قال ذلك رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا بقي الزوج فترة قد أعسر فيها لا ينفق على امرأته وهي صابرة، وعدت الأيام بالعرف الذي ينبغي أن يطعمها فيها ويكسوها، مضت سنتين فحسبت نفقة، هي حسبتها وعرضتها القضاة فوافقوا، قالت في العيد عرفا في فطور عشاء مثلا، المهم صار عليها نفقة 10,000 تجمعت، هل تسقط أم تكون دين على الرجل؟ تكون دين على الرجل، تسقط ولا تكون دين على الرجل؟ الواجب يكون دين عليه، الواجب يتحمل في الذمة، الواجب يحمل في الذمة، صدقة الفطر واجبة نسيها الإنسان، يعني جاء يوم الثالث من شوال قال تراك ما خرج زكاة الفطر، هذه واجب باقي على في الذمة، يذهب الفقراء ويعطيهم زكاة الفطر لأنه واجب عليه وإن فات الوقت، لكن ما يتعمد إخراجه عن وقته، مثل الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لها. إذن كما عند الشافعي والحنابل الزوج أن تفسخ الزواج إذا أعسر الزوج، نعم إذا أعسر الزوج. طيب، أما المالكية فيرون أن تسقط النفقة عن الزوج بالعسار، مدة العسار لا تلزمه ولا تكون دين عليه، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ إلا وسعها. طيب، الآن نلج في باب جديد وهو باب المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة. قال رحمه الله: عن عبد ربه بن سعيد بن قيس،
وهو ثقة،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عبد الله بن عبد الرحمن الزهري وهو ثقة،
أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت.
نعم، هذا الحديث والذي خرجه إمام دار الهجرة مالك بن أنس تحت باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة، إسناده صحيح، وقد خرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار. وفيه مسائل: المسألة الأولى أنه إذا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فليس قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية. أما حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم فلا يصح، ولذلك عبد الله ابن عباس ما قال: أنا نجم وأنت يا أبا هريرة نجم، فما أخذ الناس بقول واحد منا فقد أصاب. ولذلك قال رب الأرباب سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فسئل نسل الثالثة عبد الله بن عباس وابو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: إذا كانت يعني هناك حبلة وتوفى عنها زوجها فتعارضت عنده رضي الله تعالى عنه عدتان. العدة الأولى المتوفى عنها زوجها وكانت سنة ثم نسخت إلى 4 أشهر و10 كما قال الله في سورة البقرة: والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسختها آية وهي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فنسخت هذه الآية الآية الأولى: وقد قال الرب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فهذه العدة الأولى. الثانية الحبلى، قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال ابن عباس: إذا توفي الرجل عن امرأته وهي حبلى فاحتاط واستبرأ لدينه في الفتوى بأن يكون ذلك آخر الأجلين. ما معنى آخر الأجلين عدتها أطول؟ فمثلا إذا توفي عندها، إذا توفي زوجها وهي حبلى وبقي على حبلها 2 شهر، بقي على حبلها 2 شهر، طيب تعتد بالحبل ولا 4 أشهر و10؟ أبعد الأجلين وهو 4 أشهر و10. طيب توفي عنها وقد سار عمر الولد في البطن 1 شهر، باقي لها كم؟ 8 أشهر. تعتد بأبعد الأجلين. هكذا رأى حبر الأمة رضي الله تعالى عنه. نعم، المرأة تكون حبلة ويتوفى عنها زوجها، تعارض عن حبر الأمة عدة من جهة أنها حبلة وولاة الأحمال أجلهن، يعني عند الوفاة أجلهن أن يضعن حملهن، هذا من جهة. من جهة ثانية عدة إيش؟ المتوفى عنها زوجها وهي تعتد كم؟ 4 أشهر و10. فابن عباس ذهب عند تعارض العدتين أن ينظر في العدتين بحسب المرأة ويقرر فيها أبعد الأجلين. كيف يعني أبعد الأجلين؟ يعني مثلا انتبه الآن، توفي زوجها وبقي لها أو ذهبت من حملها نحو 8 أشهر، كم باقي لها حتى 1 شهر على عدتها من جهة كونها حامل؟ 1 شهر. ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب العدة من جهة أخرى وهي 4، فكان يرى آخر الأجلين، معناها تعتد بالأولى ولا الثانية؟ أبعد الأجلين. جميل، فهمتنا؟ هكذا، فكان يستبرئ ويرى أن هذا هو الأحوط والأبرأ بأبعد الأجلين. عارضه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة: بل إذا ولدت فقد حلت. طيب الأمر من غير مرجح من الحديث محتمل، لأنه ليس هذه العدة بأولى من هذه ولا، فإن المرأة الحبلى إذا توفي عنها زوجها تتجاذبها
تتجذبها عدتان، العدة الأولى 4 أشهر و10 للوفاة، الثانية ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فحينئذ لابد من مرجح، لابد من مرجح. أبو هريرة كان يرجح أنها إذا ولدت فقد حلت. طيب ما الدليل؟ هك، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بالنصف شهر. انظر المسألة الآن، زوجها توفي وبعد وفاة زوجها بنصف شهر ولدت. طيب قال فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كحل، فحطت إلى الشاب، مالت إلى الشاب لأنه أكثر قوة وفتوة وتقضي معه وطرا أكثر من هليش. إيه لكن هذه ليست لغة شعيب. نعم إيه الشيخ شعيب ترى لغة عامية. إيه فمالت إلى الشاب، ها إيه، فهذا الذي جعل المرأة والله أعلم تختار الشاب لأنه أقوى من الشيخ. فقال الشيخ لم تحلي بعد، أفتاها، قال لها لم تحلي، ليس لأنه شيخا في العلم، هو كان كبير، فقال لها كما جاء في الآية دليل على أنه في اللغة العربية يسمى الكبير شيخ، وأبونا شيخ شيخ كبير، فدل أن الشيخ يطلق على ما كبر سنه. أما في العرف الآن من اشتغل بالعلم وعلم وكذا صار يسمونه شيخ في هذا العرف. فقال الشيخ لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبة، نعم، ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه، أن يؤثروه بها ويؤثروا يعني عليها فتقبل به. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. الآن هي ولدت بعد، فلو كان أبعد الأجلين لاعتدت كم؟ 4 أشهر و10. فالنبي قضى لها بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بالقول الذي قاله أبو هريرة. طيب النظار الذي حصل بين أبي هريرة وبين ابن عباس في حياة النبي بعده، لأنه ذهب إليه ولم سلم فذكرت له القصة، فهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل حينئذ مسألة الرابعة على أن المطلقات وكذا من توفى عنهن الأزواج يحللن إن كن أولاد حمل بإيش؟ بأن يضعن حملهن فيحللن. بل أنه جاء عن عمر، وهي مسألة فيها غرابة لكنها حق، أن المرأة يكون زوجها على سرير النعش الذي هو الجنازة، يكون جنازة، ومع ذلك يعني هو كفن ويغسل جائز تتزوج. غريبة، يغسل هو زوجها. فصورة المسألة كيف حصلت؟ تحس حاست ببوادر الطلق، وزوجها ينازع في الوفاة، ما كاد خرجت روحه ولدت تحلت الأزواج لقوله تعالى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهو على السرير بعد ما غسل، فهل جائز بالعقل أن يأتي من أهل المتوفى إنسان يصرخ وينتف شعره يقول تزوجتي وهو في السرير وينكر عليها ويسبها، ألو حق أن ينكر؟ شرع الله. بعض العامة هكذا ينكر بالعقل، يقول كيف يجوز الرجل توه إلى آخره، فهذا لا يصلح، لأن علي كان ينصح ويقول كما في سنة أبي داود لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. مسألة أخرى مراعاة يعني خاطر ولدها، مراعاة عرف مجتمعها، مراعاة لا تصل للتحريم، ترى أن تؤجل، هذا أمر آخر، لكن الجواز والتحريم بيد الرحمن الرحيم ليس بيد أحد. تكلم على مسألة العرف والمراعاة فهذا أمر يرجع إليها إن شاءت حتى لا يحصل في قلب أهل زوجها مثلا كراها لها وهي تحتاج إليهم بعد وفاة زوجها لذرية الزوج ويصلونه وسيكون بقاء المودة، فهذا أمر آخر. نعم إيه الآن ما في إحداد لأن انتهت العدة، العدة مربوطة، الإحداد مربوط بالعدة فقد انتهت العدة. نعم وهذا سؤال مهم، لولا الله ثم ما سأل وجهل البعض، وهذا من النساء مما يسمعنا الدرس مثلا، فتأتي المسكين وزوجها عروس نعم وهي تمسك عن الطيب ولا تلبس لون في ثوبها ولا تضع حلي، تقول أنا حادة على الأول، كيف تكون حياة الثاني معها؟ الحمد لله الذي ربط لا إله إلا هو العدة الحداد بالعدة، إذا انتهت العدة انتهى الحداد. نعم فهذا حينئذ القول الصواب في هذه المسألة. وفيه أن الصحابة كانوا يتوخون عند الاختلاف الدليل كما ذكرنا في المسألة الأولى، وما كان أحد في عهد السلف على هذا الذي نرى فيه الخلف، حريصون عند الاختلاف أن يرجح الواحد منهم رأيه وهواه ومفتغاه ولا يبحث عن العلم، بل يخاف أنه إذا بحث منه عنه وحققه أن يأتي العلم صادم لهواه، فيبقى مستسهلا مختارا لأضعف الأقوال ولو أضعف الأقوال ولا يدري من أجل أن يستبقي على هواه، ولو كان عند السؤال سيكون مخالف هذا الهوى الذي اتبعه لمولاه الذي خلقه فسواه، وقد قال الرب سبحانه في كتابه فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال رسولنا وقال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لأن الحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداته. وهنا أثر أو حديث مشكل على كثير من العامة، وهو حديث اختلاف أمتي رحمة، فظن العامة وصار عندهم هذا الحديث باليقين أنه صحيح أن هذا الحديث يجوز للشخص أو للمسلم إذا اختلف العلماء أن يكون ما يرجحه من أقاويل العلماء بحسب المشتهى والرأي والاستحسان، لأن الاختلاف رحمة. لكن هذا الحديث لا أصل له، كما قال السخاوي جهدت وأن أجد له إسناد ولو ضعيف أو حتى موضوع، يعني لم أجد له أي إسناد، فالحديث لا أصل له. قال ابن حزم وقولهم اختلاف أمتي رحمة، وحديث اختلاف أمتي رحمة لازمه أن يكون اجتماعهم عياذا بالله عذاب، إذا اجتمعوا صار ذلك عذاب، فالإجماعات كلها عقوبات وهذا لا يكون. طيب اقرأ. نعم، لا شك وفي هذا الحديث أيضا بيان لمنزلة أبي هريرة في الفقه، فإنه اختلف مع حبر الأمة عبد الله بن عباس، وكان قوله الذي صار إليه هو الحق، وكانت شهادة ضمنية لابن عباس، فما قال له ابن عباس هو حبر الأمة: يا أبو هريرة مثلك لا يفتي، لا تكلم في هذه المسائل. وكذا عمر عندما أفتى بفتوى أبو هريرة فقال عمر: لو أفتيت بغير هذه لوجعتك ضربا، فأقره على الفتوى ولم يقل له أنك لا تصلح لها، فدل ذلك على الرد على من زعم أن أبا هريرة محدث فقط وليس بفقيه ولا مفتي، بل هذا القول باطل ورأي في الشريعة عاطل، لأن أبا هريرة مع كونه من مكثري الرواية عن النبي كان فقيها رضي الله تعالى عنه محدثا، فلا وجه حينئذ لما ذكره من لا علم له بحال أبي هريرة. اقرأ. هشام بن عروة؟
لا، الذي قبل.
أيوة.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نافع،
نافع ثقة ثبت،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت.
وهو أكبر. أنا عندي هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة. نعم، إذن في اختلاف النسخ، وأيضا يحيى بن سعيد عن سليمان. نعم. طيب لنأخذ هذا، هذا الحديث الأثر إسناده صحيح، وهي التي تسمى بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل. الأسئلة التي كانت تلقى على السلف على قسمين، قسم منها مذموم وقسم منها محمود. فالمذموم أحد الأنواع الآتية، انتبه، المذموم عندهم أن يسأل السائل تعنتا، كما كان بنو إسرائيل يسألون أنبياءهم تعنتا، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قيل الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلا يحل للرجل أن يسأل عالم تعنتا أو ليبكته ويبين قلة علمه. نعم هذا نوع لا يصح عند السلف، مذموم. الثاني أن يطرح سؤال لم يسأله السلف، كالسؤال على مالك أين الله؟ نعم. كيف يستوي الله؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. السؤال عنه بدعة لأن السلف ما سألوا هذه الأسئلة. نعم ما سألوا هذه الأسئلة. فلا ينبغي أن يسأل الإنسان يطرح سؤال لم يجري عليه عمل السلف في باب الأسئلة، كالسؤال عن كنهة صفة اليد أو الاستواء أو نحو ذلك. الثالث أن يسأل عن الشيء المستحيل أو عفوا الذي لا يقع غالبا، لا يقع غالبا. فهذا كانوا يقولون فيه أوقعت، ما عندهم نص فيه، دعا حتى تقع ثم يأتي جوابها. الشيء الذي لا يقع غالبا، لو أن رجلا يطير في غير طائرة وخلق بجناحين، وبينما هو يطير إذ حلت صلاة العصر، فكيف يصلي في السماء وهو طائر بجناحين له ولا يستطيع إلى آخره؟ فيقال هذا لا يقع غالبا أن الله يخلق العبد جناحين، الأجنحة الملائكة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسل، رسل الأولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهذا من خصائص الملائكة، فهذا لا يقع غالبا. فكان السلف يذمون هذا النوع من الأسئلة. أما الأسئلة التي تحمد فهي إما سؤال عن شيء حدث، أو ما يسمى بالفقه التقديري، السؤال الذي يمكن أن يحدث، يمكن، كما جاء عن ابن مسعود وغيره: أفرأيت، سائل يسأل، لو انقطع الماء عني شهر ماذا أصنع؟ هذا سؤال جيد، طيب، مذموم محمود. نعم، لأنه ممكن ينقطع عن الماء شهر. ومن هذا النوع هذا السؤال. نعم، عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر، يعني توفى عنها زوجها، ما عدتها وكيف تحل الأزواج؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب فيه أن الابن ولو كان من أهل العلم، ولو كان أبوه عالما، فإنه قد يخفى عليه من علم أبيه. فهذا الابن حدثه رجل عن أبيه، وابن عمر ما كان يعرف هذا. وأن عمر كان يقول: لو وضعت زوجها على سريره ولم يدفن بعد، ثم وضعت الحمل يعني، فقد حلت ولزوجها لم يدفن. وهذه المناسبة حدثت قصة تشبهها لشيخنا العلامة المحدث الكبير ناصر الدين الألباني. فكنا بعض الأخوات يحضرن في الدرس الذي بعد المغرب، ويأخذن فتوى الشيخ رحمة الله عليه في أن المرأة الحائض تدخل المسجد. فسمعنا كلامي وأنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، فلما استشكلنا اتصلنا بأحد بنات الشيخ المهتمة بالعلم، وهي طالبة علم وهي لا تزال حية، فقلنا لها أن هناك يعني من يفتي بهذا، ويقول أن هناك يعني أثر عن ابن عمر في موطأ مالك لا تقرب الحائض المسجد. فقالت الأخت الفاضل من بنات الشيخ ناصر رحمه الله، قالت لعلي أسأل أختي الأخرى فكانت أعلم مني بمذهب أبي رحمة الله عليه، فسألتها عن هذا الأثر الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهي لا تقرب الحائض المسجد، فلم يكن منها بعد أيام إلا قالت لم أسمع أبي يحدث بهذا الأثر ولا أعرف عنه. وعلى كل حال لعل مثل هذا الأثر كان محفوظات الشيخ، لأنه ما يغيب عليه ما في الموطأ وهو محدث كبير، لكن ما دام أنه صح الأثر ولم يذكره الشيخ وقت البحث فليس لنا إلا الاحتجاج به، وأن الحائض لا تقرب المسجد، ولا أعرف مخالف لابن عمر قال ولا تقرب الحائض المسجد. طيب، وإن كان هناك شيء من الاختلاف بين القصة وبين، لكن استفدنا هذه المسألة وهي أن المرء مهما كان يلازم أب أو يلازم عالم فلابد أن يخفى عليه شيء من علمه، طيب، ولا أظن الشيخ ناصر يعني يغيب عنه مثل هذا الأثر إلا أنه لم تذكر الأخت أنه ذكره أثناء بحث المسألة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهي قاعدة المحدثين. قال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت، أخذ من قوله تعالى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والأثر المروي عن أو الحديث الأسبعية، وأنها لما ولدت تزينت الخطاب فقابلها بالسنابل فقال لها تزينتي للخطاب؟ لا، حتى يضع الكتاب يعني أجله 14 فقالت ذلك للنبي، فقال النبي كذب أبو السنابل، نعم يعني حللتي بمجرد أن وضعتي، كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، الكذب يراد به مخالفة الحق والواقع، مخالفة في النفس وفي الواقع، لكن هنا بمعنى أخطأ، مثل قالت عائشة أخطأ كذب ابن عمر، أي أخطأ ابن عمر. وكان الرجل عنده فقال ان عمر قال لو وضعت زوجها على سريره ثم لم يدفن على سريره لم يدفن بعد لحلت، نعم لحلت. طيب الحديث هشام بن عروة ولا يحيى؟ اقرأ.
قال مالك رحمه الله عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة ربما دلس،
عن أبيه
أبوه عروة بن الزبير وهو ثقة،
عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت.
هذا الحديث مختصر، وفيه الشاهد وهو أنها لما نفست أي ولدت بعد وفاة زوجها وزوجها. والنفاس هو الدم أصلا الذي يخرج بسبب الطلق. فمثلا إذا وجدت المرأة الحامل شيء من الدم في أثناء حملها، هل تعد حيض؟ لا تعد حيض، لأنه يجوز طلاق الحامل بالإجماع، فدل أن الحمولة لا يمكن أن إيش أن تحيض. نعم، يجوز طلاق الحبلة فليطلقها طاهرا أو حاملة، فلو كانت الحبلة تحيض لما أمر النبي بطلاقها. ولكن إذا جاءها الدم بسبب الطلق، بدأ يجلد ظهرها الطلق فحست به كما تحس النساء عرفا، بدأ الدم ينزل بسبب الطلق، هذا دم نفاس، تتوقف عن الصلاة. فالدم الذي يمنعها من الصلاة هو الدم الذي ينزل عنها بسبب الطلق. نعم، أما الذي ينزل أثناء ذلك فلا يعتد به، وهو دم فساد، تتوضأ وتصلي ولا تعتد به المرأة الحولة في أثناء ما تكون حبلة. نعم، وهذه المرأة نفست أو نفست عفوا بعد وفاة زوجها بليالي، فحينئذ أفتاها النبي قال قد حللت فانكحي ما شئت. قد حللت يعني للأزواج، فانكحي ما شئت ولا يكون عليها حداد ولا عدة، ما دام أنها وضعت حملها تتزوج، حتى وبينها وبين زوجها يوم واحد الميت، لأنه قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن إيش حملهن. عن يحيى بن سعيد، نعم، الحديث اللي بعده،
قال مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة،
عن سليمان بن يسار
ثقة،
أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت.
هذا الحديث تقدم معنا وقد جاء في بعض النسخ لعله مختصرا، وهو بطوله. سليمان بن يسار قال أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلف في المرأة تنفس أو تنفس بعد وفاة زوجها بليالي، فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس آخر الأجلين. وقد تقدم والصحيح ما ذهب إليه أبو هريرة، لكن هذه الرواية رويت على وجه، وهو أن أبو سلمة قال هذا، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبو سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس فسألوها، فكان الأمر كما قد علمتم قد حللت فانكحي ما شئت. بعد الأذان إن شاء الله نكمل. طيب اقرأ حديث باب مقام المتوفى عنها، اقرأ.
قال مالك رحمه الله باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة
وهو ثقة،
عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة لقبولة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه زينب بنت كعب بن عجرة، لكن مثل هذه المجهولة في الموطأ يحسن الظن به بما في الموطأ، سيما والحديث له شاهد، فالحديث صحيح وبه من الفقه أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تسكن في المنزل أو تبقى في تعتد في المنزل الذي كانت تسكنه سواء كان لها أو لزوجها، ولا تبيت إلا فيه حتى تقضي عدتها، ولها أن تخرج نهارا في حوائجها، غير أنها إذا أرادت البيتوتة فترجع إلى بيتها مساء وتبيت فيه، وليس لها أن تبيت خارج المنزل حتى يقضي الكتاب أجله، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكذا بن مسعود وأم سلمة وابن عمر وجماهير الفقهاء كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة والليث بن سعد وغيرهم رحمة الله عليهم. ويدل عليه هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت لرسول الله تسأله ترجع إلى أهلها في بني خضرة. بعض النساء أول ما يموت الزوج لهن لا يلتزمن بعدة، وهو قول ذهب إليه بعض العلماء في المسألة ليست فيها جماع، فقال بعض الفقهاء تعتد حيث شاءت، والقول هذا خطأ، والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أنها تعتد في بيتها الذي جاءها فيه خبر الوفاة. طيب، قال: جاءت إلى رسول الله تسأله ترجع إلى أهلها في بني خضرة، أبي سعيد الخدري فهم بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق. ما حكم هروب العبد؟ حرام عليه أن يهرب من أسياده الإسلام، فإن العبد الذي يهرب من أسياده لا تقبل، لا ترفع له الصلاة حتى يرجع قيد، فلا يجوز أن يهرب العبد من أسياده. نعم.
طيب، وهل حينئذ إذا هربت الخادمة يقال لا تقبل لها صلاة حتى ترجع إلى أهلها؟ هذا عقد إيجار، عقد ملك، عقد الملك ينبغي العبد أن يبقى تحت أسياده يخدمهم ولا يخرج عن إمرتهم، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق. إذن كان هذا معروف، أحيانا يقعد العبد فترة يهرب، لا إله إلا الله، حتى إذا كانوا بطرف قدوم أو القدوم. لماذا أو ما الإشكال في هروب العبد؟ لو هرب على عن أسياده وأضاعهم يريد أن يتحرر، التحرر يشتريه من إيش؟ يشترى من إيش؟ من سيده، وهو قد أضاع سيده، فحينئذ كيف يتم العقد وقد أضاع سيده؟ إشكال، فعليه لا يهرب. كيف يكاتب يعطي لسيده أقساط بأنجو في أنجم حتى يخلص نفسه من الرق؟ كاتب نفسه فوقع في مشكلة ورطة إلا يهرب من أسياده إذا كان عبدا. طيب، قلت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. والمرأة كما قال مالك لها حق أن تسكن في البيت الذي كانت تسكن فيه في فترة العدة، في فترة العدة تسكن في المكان الذي كانت تسكنه. فانصرفت، قال نعم النبي لك أن تذهب إلى أهلك، حتى إذا كنت في الحجرة ناداني. فهذا يشبه حديث يا رسول الله كما في صحيح مسلم، نعم قال إن داري شاسعة وإني أخاف هوام المدينة وليس لي قائد يلائمني، أفتجد لي رخصة لترك صلاة الجماعة؟ فقال نعم. فلما كان يعني قد خرج قال تعالى يعني نعم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هذا فيه دليل أن النبي قد يجتهد ثم ينزل عليه الوحي لا يقره على ذلك. نعم، فهنا النبي قال نعم الحق بأهلك، فيبدو أنه نزل عليه الوحي أن لا تأذن له مستدركا عليه، فلعله كان ذلك كذلك. فقال فانصرفت حتى إذا كانت في الحجرة ناداني رسول الله أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك الذي حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني بيتك التي كنت تسكنينه قبل أن تسمعي أو نعم خبر وفاة الزوج. فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان أرسل إليه فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. ففي أن القضاء الإسلامي يجب أن يرجع للحديث للقرآن والسنة، إلا إذا لم يكن كتاب وسنة فيجتهد رأيه القاضي ولا يألو بعد أن لا يجد حتى عن الصحابة قول ولا إجماع. نعم، روى مالك عن
قال مالك رحمه الله عن حميد بن قيس المكي
وليس به بأس،
عن عمرو بن شعيب،
عمرو بن شعيب صدوق،
عن سعيد بن المسيب،
سعيد المسيب وهو من كبار العلماء والفقهاء الأثبات،
أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج.
أين هذا الأثر؟ إسناده حسن، لأن فيه حميد المكي وعمر بن شعيب وكلاهما صدوق، وإنما الاعتبار في السند بأدنى مرتبة فيه. وفيه من الفقه أن المرأة في الحج على قسمين. القسم الأول
المرأة إذا توفي عنها زوجها نعم وكان عليها عدة أو جاءها النبأ فإنها على قسمين، إما تكون في البيداء في بداية الطريق فإنها ترد، أما إذا كانت في الحج وتوفي عنها زوجها في الحج مثلا فهي لا ترجع إلى أهلها، تكمل المناسك. نعم تكمل المناسك حينئذ. فكان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. نعم اقرأ. لم يتضح هذا الأمر، الأمر هنا لم يتضح. قال كان يردهن ولم يذكر أكن بدأنا الإحرام أو لم يبدأنا الإحرام. نعم وحينئذ لابد من النظر في رواية أخرى لعلها تبين الأمر. اقرأ.
قال مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد
الأنصاري ثقة
أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناه وسألتها ليصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها.
وهذه كانت فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنها تخرج المرأة لكن لا تبيت إلا في بيتها، المرأة المعتدة لها أن تخرج نهارا تقضي حوائجها وتزور أهلها وصويحباتها إذا استوحشت، ولكن تبيت وتأوي إلى منزلها فتبيت فيه. نعم حديث مالك عن نافع كان يقول لا تبيت المتوفى عنها. ها؟ إيه.
قال عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك وهذا الأمر عندنا.
إيه نعم وهو قول الشافعي، واعتل بأن هذه ضرورة، مرأة بدوية أهلها زوجها وش كانوا يسوون البدو معنا؟ كانوا رحل يستمعون بالمياه والخضرة فيرحلون إليها بوية العشب والماء، فمن وادي إلى سفح جبل إلى صحراء بدو رحل، فإيش تصنع المرأة البدوية؟ قال في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث انتوى أهلها، فحيث سكن أهلها تسكن معهم 14 ضرورة ما لها مسكن، فأي شيء حينئذ تصنع. كم باقي الوقت؟ اقرأ.
قال عن نافع
نعم
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.
نعم فلا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تهمل العدة كما يهملها بعض النساء، فهذا فسوق بالمرأة أن تتلاعب بالعدة، يموت زوجها تقول أطفش أقعد 14، هذا شرع الله يجب أن تصبر عليه، عبادة واجبة وليست مستحبة، وتمكث وفي مكان الذي جاءها الوفاة فيه السكن كانت تسكن فيه في هذا في بيتها، ويعني تبقى في بيت زوجها 14. قال ابن عمر لا تبيت إلا في بيتها، فيجوز لها أن تخرج نهارا، وحينئذ يعني تبقى في المنزل ويدفع لها من مال زوجها حتى تنقضي العدة في المنزل.
نكمل إن شاء الله مسائل هذه الأبواب باب عدة أم الولد إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ما هو حداد المرأة على زوجها؟ لا يحل المرأة أن تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام، أما زوجها فتحد عليه 4 أشهر و10. والحداد على غير الزوج جائز وعلى الزوج واجب، فإذا حدت على زوجها فإنها تجتنب الطيب، والملون من الثياب فلا تلبس الزهري والأصفر والبمبي كما يسمى ونحو ذلك مما يجذب الناظرين، بل تلبس ثياب لا لون فيها. نعم، ولا بد للثياب اللون، لكن أقصد ليس بلون جاذب للنظر حتى لا يكون ذلك محركا للشهوة لنفسها أو لغيرها. ولا تضع الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل، وتبقى هكذا 4 أشهر و10. أما قول البعض لا تصعد السطح حتى لا ترى القمر وغير ذلك من الكلام، فإن هذه من الخرافات التي أضيفت إلى الحداد، والحداد في براءة منه المشروع، نعم، المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا مانع أن تكلم الرجال في الحاجة من غير فتنة، ولا شك من غير خلوة، تصل على البقال تقول جيب لنا خبز وكذا وكذا، وهي معتدة لا بأس، ولكن في غير فتنة، نعم، وتخرج لحاجتها وتشتري من الناس ولو من الرجال في غير فتنة، تأخذ حاجتها وتمضي إلى بيتها تبيت فيه. ما حكم العبودية في الإسلام؟ لا بأس أن تكون المرأة الأمة أو يبقى الرجل عبدا في الإسلام، لا يشترط، هذا كلام ليس بصحيح، أن كل عبد وأمة الآن يجب أن يعتقوا، الإسلام عتق كل، ليس بصحيح. ألم يأتك أن العبد لا يجوز أن يهرب أو يأبق من أسياده؟ فالأصل بقاء العبودية، أن يكون الإنسان إذا كان عبد عند أناس يبقى يخدمهم ولا يخرج عنهم إلا بالبيع أو حرية إذا اعتقه، لا يحل أن يخرج عنهم، نعم. والعبيد باقين الآن في جنوب المغرب، في موريتانيا، في صحراء المغرب، في العيون أو حور العيون، أو في مكان جنوب المغرب، هناك فيه لا يزال عبيد وإماء يشترون ويباعون. لكن الغربيون لعلهم يخافون مبدأ الرق، ما هو الأفضل، الصلاة في الجماعة الأولى أو في مسجد، أم الصلاة في الحرم المكي بعد انقضاء الجماعة الأم؟ إيه، أيهما أفضل؟ يكون الرجل في الطريق يصلي في الجماعة الأم فالصلاة فيها 27 درجة، أم يصلي صلاة جماعة، نعم جماعة في الحرم المكي، فالصلاة في الحرم المكي بيش؟ نقول إذا وجبت عليك الجماعة، إذا رأيت أن وجبت عليك الجماعة وأنت في الطريق لم تكن في سفر، مرت بجانب مسجد ثم كنت في محطة تأكل وأذن المؤذن وجبت عليك الجماعة في ذاك المكان إنك لن تسافر، والله يقول وما تقرب لي عبدي بمثلي ما افترضت عليه، فأصبحت لك فريضة أن تأتي الجماعة حيث نادى إليها، فأصبح ذلك في حقك أفضل من أن تذهب للتنفل لمزيد تنفل، نعم. ففرض أن تصبر وتصلي مع الجماعة. إلا إذا كنت مسافر. المسافر على كل حال أمره واسع، يستطيع أن يذهب الحرم ومن معه يصلون هناك جماعة، والصلاة 100,000 ليس عليهم إثم. نعم. طيب، الجماعة يعني ينبغي المسافر أن يحافظ على الجماعة، لأن ما أسقطها الله أو أمر بها حتى في الحرب في سفر، ينبغي أن يحافظ عليها. لكن جاء الحديث لا جمعة لمسافر، وقال النبي ما نعكم صليا، قال صلينا في رحالنا، ولم يسألهم النبي صليتم جماعة أو أفرادا. فيعني الجماعة إجابها على المسافر يعني فيه نظر، والأحوط ألا يضيعها. ليس هناك مدة للمسافر في أصح القولين، بل متى ما كان مسافر فهو يقصر الصلاة حتى يرجع إلى أهله ولو سنتين. مكث مسروق في ولاية لا يريدها يقصر سنتين كما ذكر ابن تيمية. نعم. والجمع رخصة، والأفضل القصر. طيب، يبدأ بالقصر إذا كان في محل السفر، كمن أهل جدة راح المدينة داخل بنيان وخارج بنيان، مدينة سفر في حقه، فلو أن يقصد داخل بنيان المدينة. لكن من العاقل هذا الذي يسافر من هنا لجد للمسجد النبوي ويقصر في الفندق ويترك المسجد النبوي؟ عجيب. الصلاة فيه 1,000 صلاة. طيب، هل يجوز للإنسان أن يسافر من جدة إلى المدينة بنية السلام على رسول الله؟ لا يجوز، أنا أشد للرحال. يجب أن يذهب بنية الصلاة في المسجد النبوي وليس بنية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نجمع بين فعل الصلاة؟ لا، ذكرنا هذا. أما حديث أما الدعاء هذا ربي يسر ولا تعسر، أصلا ما أذكر أنه موثور مأثور، لا أذكر الآن أن هذا الدعاء مأثور، ربي يسر ولا تعسر. فالتنازع هذا مبني على أي شيء؟ قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يريد بكم العسر. فلذلك يدعو الإنسان الرب بتيسير الأمور، ربي يسر. أما هذه الجملة أصلا أنا لا أحفظ فيها أثر، وهي لا تعسر، و ليس في نفسي شيء الآن في النهي عنها، لكن لا أعرف ما دليل من جمع بينهما هكذا وجعلها دائما على لسانه. في نفس أثر ابن عمر حائض لا تطوف البيت ولا تصف المرأة، فكيف الجمع بينها؟ افعل ما يفعل حاج. يعني أثر ابن عمر قال لا تقرب هذا المسجد، قال افعل ما يفعل الحاج غير لا تطوف بالبيت، حيث لا تطوف البيت. طيب، إيش السؤال؟ سائل أنت سألته؟ من سأله؟ لا، افعلي ما افعل الحاج ليس معنا تدخل المسجد، ليس من أعمال الحج أن يدخل المسجد، هذا خطأ التصور. من بعضهم توسع حتى قال افعل ما في الحاج إذا للحائض أن تقرأ القرآن، غلط هذا. افعل ما في الحاج من المناسك، ما علاقة له الأشياء الجانبية عن الحج. هذا طريقة، يمكن طريقة ابن حزم التمسك بظاهر يعني، قال افهم ما في الحاج، والحاج يقرأ القرآن، إذن تقرأ. لابد من فقه في الحديث، افهم ما في الحاج غير الطوف بالبيت، يعني من أعمال الحج. السعي اللي يسموه العامة خطأ سعو، هو السعي هذا لا بأس به أن يكون على حدث وأن تطوف الحائض، لأن العلماء يفتون إلى الآن حتى وصار داخل يفتون بجواز سعي الحائض. ليش؟ كأن فقههم أن المسعى لم يوقف على أنه مسجد حرام يصلى فيه، ما وقف على هذا، وقف الطواف، وقف كل ما وسع، هذا ما وقف. فلعلهم يرون أنه حتى لو دخل فلا يبنى بنية أنه مسجد، يبنى بنية أنه يبقى مسعى، مثل مكتبة بقيت في المسجد هنا بنيت بنية المكتبة ما وقفت للصلوات، فما تصل ما تكرر هذه ركعتين إذا جلست. فهمت كيف؟ إيه ولك لا تقرب ولا تطوف تسعى، لا تقرب ولا تطوف تسعى. طيب هذا أكرمنا السائل خط كبير جزاه الله خير، كأنه شاف النظارات. لكن حقيقة فيه كالفخ، لأنه بدأ كبيرا ثم أخذ يصغره حتى الآن احتاج إلى نظارة. إذا دخل الرجل المسجد، قالوا عند دخولي إلى المسجد سلم الإمام وانتهى من الصلاة، فليصلي منفردا أو جماعة أخرى؟ الجماعة الأخرى جمهور سلفنا من أئمة الدين على كراهتها، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. الشافعي كرهها، وأبو حنيفة حرمها، نعم، وأشار الإمام أحمد إلى كراهتها. قال الشافعي: كان الصحابة إذا جاءوا وقد وجدوا الجماعة الأم قد فرغ منها قضت، يصلون فرادى، لا يجمعون مرة أخرى. مرجع ابن مسعود والأسود وعلقمة أنهم جاءوا وجد الناس قد صلوا جماعة فرجعوا إلى بيوتهم، وذلك لأنهم يرون أن هذا لم يكن عليه العمل عند السلف، أن تبقى جماعة ثانية مستقرة في المسجد تقلل من جماعة الأم. انظر الآن لما صار جماعة ثانية حتى وضعوا لها سترة زينوها بما يشبه أن تكون من أثاث المسجد، وضع بعضهم لها هلال، خلاص سترة المسجد، وهذا لم يكن بعهد السلف على كل حال، فصاروا معروفين يصلون هناك. حتى الرجل إذا كسل قال في جماعة ثانية، فقل الجماعة الأولى وفضلها وطلب فضلها للناس، فالجماعة اللي فيها 27 درجة هي الأم الأولى، الثانية ما فيها. فعلى المسلم أن يحرص على الجماعة الأم ذات 27 درجة، نعم. أما الثانية فوجه لعله تحريم أبي حنيفة لها أنها إيش؟ ما جرى عليه العمل هذا السلف. جاء أن النبي قال: من يصدق على فلان؟ رد العلامة الألباني على هذا في كتاب ثمن منه أن هذه صورتها أخرى، صورة المسألة عند الأئمة مفترض دخل مع مفترض في مسجد الحي يصلون ولا يرجعون أو يصلون فرادة، هذه صورة المسألة. أما من يتصدق على فلان فهناك متصدق ومتصدق عليه، يعني مفترض مع متنفل، المفترض مع مفترض كانوا يرجعون أو يصلون فرادة، فهي إما تكره كراهة التنزيه أو كراهة التحريم. قال علام الألباني: فلما فطنت لهذا وكنت أول أتكاسل أو أؤجل الصلاة حتى أدرك الثانية، فعرفت أن فضل الجماعة في الأم، فصرت أترك عملي وأذهب للجماعة الأم. هكذا الشيخ كان رب الناس ورب نفسه على الجدية والإنصاف حتى من نفسه، قال كنت صراحة أعمل في محل الساعات في الشام دمشق، ويعني أتأخر عن الجماعة الأولى، أقول في جماعة ثانية بعد ما سمعت هذه النصوص من الأئمة وأن مكروهة أو محرمة وأن الجماعة الأم هي التي فيها 27 درجة، صرت أترك كل في يدي وأروح المسجد حتى أترك 27 درجة. نعم. ها؟ إيه هذا ما في مانع، كلام على يكونوا مجتمعين في مكان، ولا مكان الكلام في المسجد إلا في الحي. أما مسجد الطريق أو المصليات شيء آخر. مسجد الطريق مثلا جاء في مصنف شيبة وعند عبد الرزاق أن أبو هريرة دخل وجد الناس صلوا فأذن وأقام وصلى، قال العلامة الألباني محمول على مسجد الطريق يصلوا أوزاع 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 ما في مانع، لكن مسجد الحي لا يقللون هيبة الجماعة الأم ويؤدي إلى تكاسل الناس عنها بأن يعتادوا جماعة ثانية في آخر المسجد. إيه هذا جاء عن بعض الصحابة أو يصلي فرادى، إلا إذا كان مسجد مريت فيه فهو أحسن من الأرض. إيه يعني إذا كان مثلا عند ناس وقيمة الصلاة فيحرص على الجماعة الأولى هو ومن معه، وإذا جاءوا دخلوا يرجعوا أو يصلوا فرادى. ما حكم تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن مستحبة لو بكل حرف حسنة، وقد بشر الشيخ على فقه واستنباط منه بشيء مفرح للقلوب، وهو شيخنا علامة بن باز، أنك إذا سمعت قارئ يقرأ القرآن فلك بكل حرف سمعته من حسنة، وليس فقط التالي، حتى السامع كل حرف بحسنة. فإما تسمع القرآن أو تقرأ. افرض أنت جئت من العمل تعبان ما تقدر تقرأ، وزوجتك امرأة قارئة، قل لها اقرأي اسمع كل حرف تقرأه لك بحسنة. وكان الصحابة ثبت عنهم إذا جلسوا يأمرون شخصا يقرأ عليهم، وكان شيخنا ابن باز يفعل ذلك، فكان يستحسن صوت الشيخ علي جابر رحمه الله، فكان إذا وجده في المجلس قال اقرأ علينا شيء من آيات الله. وهذا وضع حصل في زمن الصحابة. أما الخطأ والذي اعتاده كثير من الناس هداهم الله في الاحتفالات، أن كل احتفال وخير ما نستهل به احتفالنا هذا آيات الذكر الحكيم، وهذا لم يرد عند السلف، لم يرد هذا. وقد أنكر هذا عضو هيئة كبار العلماء عبد الرزاق عفيفي، وهو من مصر، أظنه أخذ الجنسية السعودية، وكان عضو هيئة كبار العلماء، وهو كان قرين أو نائب الشيخ بن باز رحمه الله، فكان ينكر هذا ويقول لا دليل على أن نبدأ ليش حفلاتنا ومجتمعاتنا بالقرآن، ما ورد عن الصحابة كم اجتمعوا ولم يفعلوا. لكن صورة المثل عندهم إذا اجتمعوا في أثناء الاجتماع أول اجتماع آخر اجتماع يقول فلان اقرأ، لكن بهذا المنهج كل ما يبدأ يقول اقرأ أنا فلان، هذا لم يرد. المنكر المتكرر هل يجب تكرار الإنكار عليه مثل مجموعة من الزملاء في العمل دائما يدخنون؟ اي نعم، لا تدري متى تكون هداية هؤلاء. علمنا نوح تكرار الإنكار، وما ذكر قصة نوح الواحد الغفار إلا لنستفيد منه تكرار الإنكار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. ومع طول المدة قال الله واه فما آمن معه إلا قليل. لا إله إلا الله. فليكن لك عبرة في قصة نوح مع قومه، مرة بعد مرة ذكرهم بأن الدخان حرام والغيبة والاجتماع لذلك حرام. نعم. يقول وما إذا كان يحفظ القرآن كامل؟ القراءة بالمصحف لها فضل من جهة حديث من سره أن يحب الله أو أن يحب الله فليقرأ من المصحف. فالنظر للمصحف فيه إيش؟ أجر، غير أجر تلاوتك لكل حرف حسنة. نظر المصحف، قال فلينظر المصحف، فإذا فيه عبادة أخرى وهي النظر المصحف. وحديث اقرأ وارتقي
ورتل كما كنت رتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال بعض العلماء ليس مختص بالذي يحفظ، حتى الذي يقرأ نظر كان معتاد يقرأ كل يوم جزء كل يوم جزء يقال له هذا، ما قال آخر آية كنت تحفظها، تقرأها، والقراءة عام سواء تكون نظر أو غير، فأكثر من قراءة القرآن حتى تنال هذا الثواب. رجل تزوج زوجة ثانية ولكن سرا، واشترط عليها ألا تحبل، فوافقت عند العقد، والآن بعد سنتين تريد ولد. والله هذا الشرط خطأ ولا يجوز لك أن تشرطه. المقصود النكاح بعد تحصين الفرج الولد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عائشة: أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فلو اشترطت المرأة قالت خلاص زوجك وما في ولد، فهذا الشرط لاغي، أنه يخالف مقصود الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذه رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشترط شرط يعاند فيه ويخالف رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل شرطه هذا. ثم نكاح السر منهي عند العلماء لأنه يؤدي إلى إشكال، فإذا رآه مع زوجته قال يمشي مع مرة بالحرام ما أعلن النكاح ويشك فيه. نعم يقول نعرف أن زوجته يعني نحيلة وهذه امرأة ذات جسم آخر، فيفهم حينئذ أن غير الزوجة، فيقع في تأثيم الناس بغيبته وأنه يمشي مع النساء بالحرام. ثم أن الزوجة الأولى كيف ينظم لها القسمة وهو قد خفي الأمر، كيف ينظم كل يوم يوم هذه ويوم هذه، فإذا كان سر يوم 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 كيف فلابد أن ينتبه إلى هذه القضية. حقيقة اليوم أسئلة كثير ذكرتم في محاضرة أمس أن هي ثلاثة لغل مؤمن أنه رواه لعله وهم، هو في صحيح مسلم لكن الراوي أنا ذكرت أمس أسامة بن زيد، هذا الذي على كل حال في ذهني وأراجع الراوي، هو في مسلم الحديث. لا راجع مسند أحمد، راجع مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإن هذا الحديث في مسند أحمد تجدوه من حديث جبير، لكن سنجد الشواهد إن شاء الله، وسبب الوهم نطلع عليه بإذن الله. ما شروط التعدد؟ شروط التعدد: أولا أن يكون عندك قدرة فراشية وقدرة مادية، بمعنى أنك تستطيع أن تعدل، لقوله تعالى في كتابه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا خشيت ألا تعدل في القسمة، نعم ألا تعدل في القسمة، فابقى على الواحدة. ألا تعدل في جنس الفراش،
لا يشترط أن تعدل إذا جمعت هذه اليوم الثاني الجامعة هذه، لا يشترط، تحب هذه بنفس المقدار تحب هذه. فقد ذكر الله أنكم لا تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت في المحبة والجماع، لا يمكن. لكن جنس الجماع يعني زوج امرأة ثانية مجاملة كما فعل واحد من أصحابنا، يعني قال كلموني فيها وأنا ما أريد، ثم تزوجتها ثم صار ما يقرب فراشها، ترك جنس الفراش، تركك المعلقة. فلا بد أن يكون جنس يستطيع معها على الأقل جنس الفراش، لأن ما تزوجت هي إلا تحسن فرجها وإن كانت زوجة الثانية أو ثالثة. فلا ينبغي أن يبقى مع الأولى لأن أعجبته والثانية تزوجها مجاملة مثلا أو تحديا لرفاقه، وأنه ذو رجولة وعنده اثنين وعنده، هذا لا يصلح. يتزوج وهو قادر يستطيع أن يعدل، فإن لم يستطع فواحد، نعم، حتى لا يحاسب يوم القيامة. ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقه مائل، هذا وعيد. أما نزوة هكذا هذا لا يصلح. طيب، وبهذا تنتهي أسئلة اليوم. غدا لقاءنا بعد الفجر إن شاء الله في شرح المسند، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.